بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة للمنتقى الحافظ الذهبي والمنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرد على الرافضي الخبيث، قال الرافضي يعني: ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق نبي، لأن التوصل إلى ذلك لا يتم مقدر الزين. لا، هو رده يعني على، يقول: وقولك منها تجويز تعذيب الأنبياء إن أردت أنهم، يقول شيخ الإسلام في الرد على عبارته: منها تجويز تعذيب الأنبياء إن أردت أنهم يقولون إنه قادر على ذلك فأنت لا تنازع في القدرة، وإن أردت أن نشك هل يفعله أو لا يفعله فمعلوم أن لا نشك بل نقطع بدخول الأنبياء، أنبياء الله أولياء جنته، وبدخول إبليس وحزبه النار. إذا أردت يعني منها تجويز الأنبياء، إذا أردت من جهة القدرة فأنت لا تنازع في صفة القدرة، وإن أردت أن هذا ممكن يحصل فهذا لا يمكن أصلا وغير وارد، وغير وارد، لأن الأنبياء بل نقطع بدخول أنبياء الله وأوليائه جنته وبدخول إبليس وحزبه النار. وإن أردت أن من قال يفعل لا لحكمة يلزم تجويز هذا، إذا كانت أفعال الله غير مبنية على حكمة وتعليل فقد يلزم هذا بقى على قولهم. نعم. وإن أردت أن من قال يفعل لا لحكمة يلزم تجويز هذا فهذا قول لبعض المتكلمين. إن أردت أن من قال يفعل لا لحكمة يلزمه ذلك، يعني يلزمه أن تجوز تعذيب الأنبياء، فهذا قول لبعض المتكلمين، لكن أكثر أهل السنة لا يقولون ذلك. ثم الكل متفقون على أن وجود الطاعة نافع وعدمها مضر. قال: ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق نبي، لأن التوصل إلى ذلك لما تبقى مقدمتين: إحداهما أن الله فعل المعجزة على يد النبي لأجل التصديق، والثانية أن كل من صدقه الله فهو صادق، فكلا المقدمتين لا تتم على قولهم، لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض استحال أن تظهر المعجزات لأجل التصديق، وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع الضلال والمعاصي والكذب جاز أن يصدق الكذاب، فلا يصح الاستدلال على صدق نبي ولا نذير. قلنا قد تقدم من أكثر السنة المثبتين القدر وغيرهم أن أكثر أهل السنة المثبتين القدر وغيرهم يقولون إن الله يفعل الحكمة، فهذا القول وضده لا يخرج عن أقوال السنة. وأيضا فلا نسلم أن تصديق النبي لا يمكن إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات، بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير المعجزات. ومن قال لا طريق إلا ذلك فعلى النافي الدليل. ثم إن دلالة المعجزة على الصدق دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظر، فإن اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علما ضروريا أن الله أظهر الصدق، كما أن من قال لملك من الملوك: إن كنت أرسلتني إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد 3 مرات ففعل ذلك الملك، علمنا بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه. وقولك إذا كان فاعل القبيح جاز أن يصدق الكذاب، قلنا: ما في المسلمين من يقول إن الله يفعل قبيحا، ومن قال بأنه أنه خالق أفعال العباد يقول ذلك الفعل قبيح منهم لا منه، كما أنه ضار لهم لا له. ثم الآخرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد، وأما نفس خرق العادة فليست فعلا للعباد حتى يقال إنها قبيحة منهم. وتصديق الكذاب إنما يكون بإخباره أنه صادق، سواء كان ذلك بقول أو فعل يجري مجرى القول، وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص، والله عز وجل منزه عن الناقص. قال: ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه غفور حليم عفو، لأن أصحاب هذا إنما يثبت لو كان مستحقا لعقاب الفساق، بحيث أو مستحقا لعقاب الفساق بحيث إذا أسقطوا عنهم كان غفورا عفوا، وإنما يستحق العقاب إذا كان العصيان من العبد لا من الله. يعني هذا على قول القدرية الذين يقولون بأن هذا يكون من فعل العبد المعاصي ومن فعل العبد لا من تقدير الرب سبحانه وتعالى. فحينئذ لو قلتم بأن المعاصي بتقدير الله فما يصح أن يقال وغفور رحيم، لأن غفور رحيم لماذا؟ لما قدره، لما يكون غفور غفورا رحيما إذا ثبت أن المعاصي من فعل العبد ولا تقدير لله عز وجل في ذلك، فحينئذ إذا غفرها الله له فيكون غفورا رحيما. هذا الكلام هو لازم كلامهم. فالجواب من وجوه أحدها أن كثيرا من أهل السنة يقول لا نسلم أن وصفه بهذه، إنما يثبت لو كان مستحقا، بل الوصف بها يثبت إذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن استحقاق، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يعني ليس الله غفورا لأنه يعني يغفر الذنب، هو قادر على العقوبة فهو غفور وإن عاقب البعض. الثاني أن قول القائل يستحق العقاب يعني به أن عقابه العصاة عدل منه، أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك. أما الأول فمتفق عليه، لأن الله عز وجل لا يعاقب إلا باستحقاق، وهذا عدل منه، فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه، فيستحق العاصي العقاب لكن الله قد يغفر له، فإن عاقبه فبعد، وإن عفى عنه فبإحسانه وفضله على عبده. وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالين، والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه. الثالث أن يقال المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحا على قول من يقول بذلك، وإما لا يوصف بها إلا إذا كان العقاب سائغا. فإن كان الأول أن يقال المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحا على قول من يقول بذلك، وإما ألا يوصف بها إلا إذا كان العقاب سائغا، فإذا كان الأول لازم ألا يكون غفارا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لأن عقاب هؤلاء قبيح والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول، ويلزم ألا يكون رحيما ولا غفورا للأنبياء، ويلزم ألا يكون رحيما غفورا لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، وقد ثبت أنه غفار للتوابين رحيم بالمؤمنين، فعلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة مطلقا. ونحن نعلم من منهج أهل السنة والجماعة أن هذه الأسماء والأوصاف لازمة لله سبحانه وتعالى، فهي أوصاف لازمة له وأسماء لازمة له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل موصوف بهذا قبل أن يوجد مذنب، فهو غفور رحيم عفو قبل أن يوجد مذنب. هذه أسماء لازمة له وأوصاف لازمة له. الرابع أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر، وبمعنى أنه كاسبه عند البعض، وبهذا القول يستحق الأدمي أن يعاقب الظالم، فاستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك. وأما كونه خالق لذلك فذاك أمر يعود إليه، ولو في حكمة عند جمهور القائلين بالحكمة أو لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة. المؤمن ويرد على هذا الرفيض في مبحث القدر من إلزام الرافض بموجب كلام القدرية إلزامات باطلة، فشيخ الإسلام يرد عليه هذه الإلزامات. ولهذا أهل البدع والأهواء إنما يستغلون، أهل أصحاب الكفر يستغلون زلات الفرق الضالة في نقض الإسلام، فإذا جاء أعداء الإسلام ينتقدون إسلام السنة ماذا؟ الصوفية، ينتقدون إسلام الإفسادية والتكفيريين، وأن هذا الدين دموي، انظروا إلى فعل كذا وكذا، هذا الدين خرافي انظروا إلى فعل هؤلاء، إنما ما يستدلون بفعل أهل السنة والجماعة وبكلام أهل السنة والجماعة. نعم.
الحكمة ليست الأمر كلها قائمة على الحكمة.
ليست إيه؟
الأمر كلها قائمة على الحكمة.
طبعا.
وقال هنا تصفتنا بين عند الجمهور قائلين بالحكمة أو لمحض.
أيوة، الجمهور قائم بالحكمة على اعتبار أن جمهور المسلمين وهم أهل السنة، لكن هناك من أهل البدع يقولون بأنه يفعل لا لحكمة، يفعل بمشيئة، ما يفعل لحكمة.
نعم.
هاجي الاعتدال وبعده في هذا الكتاب وبعده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده
نعم. طيب، نقف عند قال الرافضي: وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزه بعثت من يجوز عليه الكذب والسرق. نعم، صفحة 165. طيب، نأخذ ترجمة ابن منذر
الأوسط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر صفر لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف من تصنيف الإمام أبي بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ضمن خطتنا ومشروعنا في جرد المطولات. وقراءتنا في جرد المطولات ستختلف عن قراءتنا المعتادة، في أن التعليقات إنما تكون حسب الحاجة. وقبل أن نبدأ بقراءة الأوسط، نبدأ بترجمة الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وضع المحقق له ترجمة في بداية الكتاب، قال: أما اسمه، قال الذهبي: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. أما عن ولادته ونشأته فقال المترجم هنا: قال الذهبي في السير: ولد في حدود موت أحمد ابن حنبل. أو احنا نقول قال المترجم حتى ما يقول احنا بنأخذ والكتاب بين أيديكم، يريدون أن يقيسوا هذا بذلك، وهذا شأننا والحمد لله، وأنتم طلابنا وأخبر يكون الكتاب بين أيديكم، فممكن أن نقول هذا ابن المنذر، أما اسمه ففلان وما ولدته ففلان، ونختصر هكذا. الآن يصورون يقولون هذا، ولابد أن نكون في الهوى سوا. والكتاب بين أيدي الطلاب والحمد لله يقرؤون منه. ومعلوما ولله الحمد والمنة أننا إنما نعلق يعني في تعليقاتنا كلها من صدرنا، لا عندنا ورقة ولا عندنا، وإذا احتجنا تعليقا خارجيا نقول يا فلان ماذا يقول ابن حجر، يا فلان ماذا يقول الحافظ النووي، يا فلان ماذا يقول. ولو وقع مرة من المرات سهوا أو كذا فإن قد اشترطنا والحمد لله، وقع مرة وقع مرتان وقع مرات سهوا على خلاف هذا، فالأمر هذا وارد، يعني وارد وارد أن يقع هذا سهو مرة يقع كذا، لكن الحمد لله الأمر معروف لدى القصي والداني من هذه الطريقة ومن هذه الطريقة. ولا ينبغي أنه يقول وأيضا الكتاب بين أيدي طلابنا، فمعروف الذي بين أيدي الطلاب هو الأصول الثلاثة والقواعد الأربع هو كذا، ليس شرح العدني وليس شرح فوزان وليس شرح العثيمين وليس شرح هؤلاء الذي ينسب إلى الإنسان ثم يطبع ثم يخرج، كل هذا من غير إسناد له في شيء. أما تعليقات وارد إن الإنسان قد يسهو في بعض المواضع، مثلا بعض الرسائل فيها ترجمة لمحقق فنذكر الترجمة اختصارا، واخد بالك قد لا تنسبها إلى هذا، لأن التراجم هذه ما هي بعلم ولا مسائل تقول تنسبها لنفسك. التراجم موجود في كل كتب الدنيا، كل كتب التراجم يأتيها فلان أو يأتيها علان أو يأتيها كذا، هذا موجود ما ليس الدل على علم يعني، يعني ما يقول ما شاء الله فلان ما شاء الله من المشايخ عرف اسم ابن المنذر، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، ايه العلم هذا عرف اسم المنذر وانه العلامة الحافظ شيخ الاسلام ابو بكر محمد بن ابراهيم. انما يكون ذلك في ماذا؟ يكون في العلم الذي ينسبه الانسان الى نفسه، وليس الانسان ينسب الى نفسه مثل الترجمة تاريخ مولد وفاة الى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية ايضا بان الانسان لا يتشبع بما لم يعطى اذا كان الكتاب بين ايدي الطلاب، فين التشبع وانت الطلاب يقرؤون؟ ما الذي نسب اليك؟ زي يقال هذا مبحث ابي حنيفة رحمه الله تعالى، ونحن نشرح في كتاب السنة لعبد الله بن محمد، والحمد لله من اول ما قرأنا نشرح من الكتاب في السنة ولا توحيد ابن منزة، كل التعليقات بفضل الله سبحانه وتعالى من صدورنا بفضل الله عز وجل، ووجد وريقات ونحن نقرأ أثناء الشرح وقرأنا منها من أمام طلابنا، وأعطينا البحث للطلاب كل صور، نحن نسخ كلها موجودة عند الطلاب الآن، ما الذي نسب إليك؟ فيريدون أن يجعلوا من هذا مقابلا للقراءة النصية من كتاب كامل ثم يطبع باسمه ويصدر أنه من شرحه، هذا كذب وتدليس على المسلمين. وإلا فالحمد لله هو يعيبنا أننا نشرح من صدورنا أصلا، أليس هذا يقوله؟ هو يعيبنا أن نشرح من هذا. ومع ذلك أيضا نحن ما قلنا هذا لما يذكرون مثل هذا الكلام، لكن الحمد لله نحن قلنا هذا ونحن نرد عليه أصلا، وقلنا لو كان موضع، لو كان موضعين، لو كان بعض موضع في الكتاب ما في إشكال، هذا قد يقع، نحن نفسنا قلنا هذا. نحن يا إخوان الحمد لله ما نقول إلا ما نتدين به فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقع موضع السهو يقع موضع كذا، خلي عندك موضع السهو، خلي عندك 10 سهو، خلي عندك 100 سهو، ما في إشكال، هذا ما يحاسب الإنسان عليه، وارد هذا جدا لدى أي أحد. لكن أضع علم كتب وأطبع ووزع وأضع كتب من غير إسناد وينسب الشرح لنفسي وأنا أقرأ من ملازم ما شاء الله كأنه الرجل ما شاء الله يغترف من هذا، ثم نجد نصا هذه الشروحات لغيره. نعم. أما عن ولادته ونشأته، فقال المحقق، قال الذهبي في السير ولد في حدود موت أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، يعني ولد في حدود موت أحمد ابن حنبل، ووفاة أحمد كانت في عام 241 هجرية، ونشأ في بلدته نيسابور، وذاع صيته وعلت منزلته، يعني كأنه لم يجزم بسنة ولادته يعني، ولكن قال ولد في حدود موت أحمد، يعني في حدود 240 أكثر أو أقل. وعلت منزلته وجلس مجلس المحدثين، ثم رحل إلى مكة، ثم صار شيخ الحرم، وأخذ عنه الربيع وبكار بن قتيبة بمصر. وقال أبو بكر الخلال حدثنا الأكابر بخراسان منه محمد بن المنذر. أما عن شيوخه فالمصنف يعد في طبقة ابن خزيمة والترمذي وأقرانهما، لكن وجدنا كثيرا من مشايخ ليسوا بالمعروفين ولا المشهورين. أما شيخ شيخه فهو غالبا ترى ترجمته في تهذيب ولا يخفى أمره على طلاب العلم، فكان من المهمات عقد ترجمة وفية لمشايخه، فقد تكون العقبة لمن أراد تحقيق إسناد الحديث هي شيخ المصنف، فنحن بهذا العمل نزيل صعوبة قد تستوقف الباحث. وقد وقع تصحيفات لأسماء مشايخ في الأصل المخطوط ولم تصح أحيانا في النسخة المطبوعة، وأحيانا يكون الأصل مطبوطا ويقع التصحيف المطبوع، فنبهنا على ذلك في موضعه وسوف يشار إلى ذلك في ثنايا المترجم له. طيب، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي، وقد روى عن أحمد بن يحيى. طيب، يعني وترجم لمشايخه، نذكرها نحن اختصارا. إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبو إسحاق الكوفي، إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي أبو إسحاق نزيل نيسابور، إبراهيم بن حسين ابن علي أبو إسحاق الهمداني الكسائي يعرف بابن ديزيل، إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو بكر البصري، إبراهيم بن محمد بن سعيد النيسابوري الصيدلاني، إبراهيم بن مرزوق بن النار الأموي، إلى غير هؤلاء من مشايخي. حاتم بن منصور الشاشي، وطبعا ترجم لمشايخي حتى يغني عن ذكره، عن ذكر ذلك بعد هذا. أما عن تلامذته فأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس أبو عمر الصدفي الأندلسي بقرطبة، كان أحد ممن عني بالسنن والآثار. أحمد فسمع ببكة من ابن المنذر، أحمد بن قاسم النهاوندي، أبو بكر بن المقرئ، الحسين والحسن ابن علي بن شعبان ذكرهما الذهبي والسبكي، ابن حبان صاحب الصحيح، إلى غير هؤلاء من تلامذته. يقول المحقق يتبين لنا مما سبق كثرة مشايخ ابن المنذر وقلة تلامذته، فأما تعدد مشايخ فليس بغريب على إمام له رحلة في طلب الحديث وإقامته ببلد الله الحرام وتلقيبه بشيخ الحرم. طبعا كثرة المشايخ يا أخواني كما قلنا سمة العلماء معروفة، مشايخ وكثرة المشايخ، ما في واحد ترجمنا له وقالوا كان الكتاب شيخه أبدا، إنما كله أخذ عن فلان وعن فلان، تلقى العلم عن فلان وفلان، لأن هذه العصور والحمد لله كانت عصورا زاخرة بالعلماء. نعم. وأما الملفت الانتباه فقلة تلاميذه، فها هم كما نظرنا لم يتعدوا 20 نفسا على ما وقفنا في كتب التراجم والسنن، لكن قد يقال هؤلاء المشاهير الشيخ قد يكون له طلبة كثر لا سيما هو شيخ الحرم، لكن لا يترجم إلا للمبرزين. هذا وارد يا إخوان، هذا وارد أن يكون للشيخ طلبة كثر، ولكن المبرز مثلا منهم فلان أو فلان أو فلان فيقتصر على هذا. وأما من تلقى عنه العلم فقد يكونون خلقا لا يحصون عددا. ونحن لم نستوعب تلامذة من كتب السنن في فيا حبذا لو قام بعض الباحثين بجمع أحاديثه خارج الأوسط، فبهذا يتبين لنا رواياته ليكون بمثابة المستخرج لأحاديثه، فإن تم هذا فإنه سيبدي لنا الكثير من الفوائد. نعم، هذا أمر. والأمر آخر يغلب على ظني، يقول يعني محقق، أن قلة طلابي تعود إلى سبب هام، ألا وهو أن المصنف عاش في مكة وعلم فيها الكثير، وفي فترة حياته إلى ما بعد الوفاة ظهر القراميطة عليهم لعنة الله، وكان ابتداء أمرهم في عام 86، فعاتوا في الأرض فسادا. وأعظم ما يذكر هنا ما فعلوا مع الحجيج وفي البلد الحرام، وذلك في عام 317 بمقتلة عظيمة داخل البيت الحرام، فقتلوا الكثير من العلماء والطلاب ولم يسلم العوام. نعم. طيب، أما عن اعتقاد ابن المنذر رحمه الله تعالى، فالناظر في مصنفات ابن المنذر الفقهية يجزم بأنه من أهل الحديث ومن أصحاب الاعتقاد الصافي، فتقديمه للسنة في ترجيحاته واعتماده على أقوال الصحابة في بيان الراجح من الأقاويل لهو أدل دليل على تبنيه منهج الأوائل. فمما قال فمن ذلك ما قاله في كتاب الولاء تحت باب ذكر ولاء الملوك، قال: وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، أي ليس لأحد مع النبي حجة. وقال في كتاب الإجارة باب اختلاف أهل العلم في عسب الفحل والسنة مستغنا بها عما سواها. الله أكبر، هذا تعبير حي. قال: والسنة مستغنى بها عما سواها، يعني إذا ورد السنة خلاص يستغنى. ولذا يقول العلامة ابن القيم كلاما نفيسا في أعلام الموقعين، يقول: ينبغي إذا سأل الإنسان أن يسأل عن الأدلة أولا، لا يسأل عن اختلاف العلماء، ما يقول ماذا قال العلماء، يسأل عن السنة. وهذا طبعا محمول على العمل، إذا أراد أن يعمل إنسان ما يعمل بكلام العلماء، يعمل بالسنة. أما لو طلاب يتباحثون فيقول مثلا، يقول أحدهم: ماذا قال العلماء فيها، اختلاف العلماء فيها ماذا، هذه مباحثة. لكن المسلم إذا أراد حقا ويعمل به فليسأل أولا عن الأدلة قبل كلام العلماء، لأن الأدلة هي التي تحكم على العلماء. وكذا قال نفس العبارة في كتاب الإجارة باب اختلاف أهل العلم في عسب الفحل. نعم، فهنا يعني كأن المحقق يقول بأن مصدر الاستدلال عنده إنما هو الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. ويقول أيضا في كتاب الصلاة باب ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. هذا كلام طيب. لا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها، أن يجعل كلامه حجة على من علمها، مهما كان عظيم القدر يا أخوان، مهما كان عظيم القدر، لأن عظيم القدر قد تخفى عليه السنة ويعلمه غيره. وبين رحمه الله تعالى في كتابه أن طاعة رسول الله واجبة، كما في كتاب الطلاق تحت باب كتابة كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكح الأول. فلما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، وجب قبول ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله من طاعته. وعليه رد اجتهاد ابن المسيب بمطلق الآية، وأن النكاح قد يطلق على العقد بالحديث الوارد في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق ايه عسيلته. اما عن اعتقاد في الصحابة، فالصحابة عندهم اعلم الامة بالكتاب والسنة، وأقوالهم مقدمة على قول غيرهم لأنهم عاصروا زمن الوحي وجالسوا إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. قال هو في كتاب الجنائز باب ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة قال: قال كثير من أهل العلم يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وواثير بن أسقع وابن أبي أوفى وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأنس وابن عباس وابن عمر. ثم قال: تسليمة أحب إلي لحديث أبي أمامة بن سهل ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه. أيضا في تنزيه الصحابة عن فعل المكروه كان يعتقد هذا رحمه الله تعالى ففي كتاب الجنائز باب ذكر اختلافين في الدفن بالليل قال: الدفن بالليل مباح لأن سكينة توفيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفنت بالليل ولم ينكر ذلك أو لم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه بذلك فأتى قبره فصلى عليه وقد دفن ولم ينكر ذلك عليهم يعني النبي ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه بذلك فأتى قبره فصلى عليه وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولو كان ذلك مكروها ما فعلوا. بل أليس النبي قد دفن ليلا؟ النبي دفن ليلا. شوف كده. نعم. وطبعا حديث مسلم حديث كثير من الصحابة دفن ليلا وأظن النبي دفن ليلا والله أعلم. ثناء على الصحابة وتقديم قولهم هذا يعني معروف عنده كثيرا. طيب أما في اعتقاد أيضا عن ذكر مناوئته لكل أهل البدع ففي كتاب المرتد باب ذكر ستابة القدرية وسائر أهل البدع ونقل تحت هذا الباب أقوال الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما وبالنظر فيما نقله يتبين اعتقاده في الفرق الضالة فضرب المثال بالقدرية والإباضية وصفهم بالبدعة فلم يثن عليهم ولا أقرهم على باطلهم وإنما نقل كلام أهل السنة مقرا لهم ومكتفيا بما قالوه ولم يعقب عليهم. أما عن اعتقاد في مسألة الإيمان فقال في كتاب المرتد باب ذكر كمال ووصف الإيمان قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. وهنا عنون بلفظ الإيمان ثم ذكر الشهادتين وهما من أركان الإسلام وهذا اصطلاح معروف في الكتاب والسنة وأقوال السلف أن الإيمان إذا أفرد في موضوع شامل الدين الظاهر والباطن. نعم. طيب فيما يتعلق في مسألة الإيمان أيضا في مسألة نفي الإيمان في الأعمال في كتاب البيوع باب ذكر الخبر الدال على أن البيع يتم بالعقد من التخير قال في آخر الباب ساق حديث أنس في آخر الباب: ليس بمؤمن من لا يأمن جروبه وإقه. قال أي ليس بمؤمن مستكمل الإيمان هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن. قلت هذا تفسير والمعتمد يقول محق يعني عند أهل السنة والجماعة يعني أثبت له إيه وصف الإيمان مع وجود المعاصي فيكون إيمانا ناقصا. يقول ليس المؤمن مستكمل الإيمان أي ترك كماله واختلف أهل العلم في معنى قوله من غشنا فليس منا فقال قائل ليس من أهل ديننا وقال آخر ليس مثلنا. وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا إنما يعني أن يكون الغش ليس من أخلاق الأنبياء والصالحين. وقال آخر لم يتبعنا على أفعالنا واحتج بقوله عز وجل فمن تبعني فإنه منه من عصني فإنك غفور رحيم. فقال يخبر أنه من تبعه فإنه منه ومن لم يتبعه فليس منه. قال فكذلك معنى قول النبي ليس مني أي لم يتبعني على فعلي. قال أبو بكر وهذا حسن ولا معنى لقول من قال إن معناه ليس من أهل ديننا، إذ لا معنى لإخراج رجل مدخل في بعض البيوع غشا، وكذلك لا معنى لقول القائل أن معناه ليس كمثلنا، إذ ليس أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي دفن ليلة. نعم نعم هذا كلام يا اخواني نفيس يكتب بماء الذهب مع وضوح مع وضوحه، وهو يكتب بماء الذهب لانه لوضوح. قال ابو بكر وهذا حسن، ولا معنى للقول من قال ان معناه ليس من اهل ديننا، اذ لا معنى لاخراجه من الدين بهذه المعصيه، ولا ليس كمثلنا، لانه اصلا هذا النفي في هيكون ايه تحصيل حاصل، لن يكون احد مثلنا. يبقى المراد من هذا في تشديد النبي بهذا نقول ليس مثلنا، هو حتى من غير ان يغش ليس مثلنا اصلا. نعم. وفي كتاب البيع ايضا تحت باب ذكر الخبر الدال على ان البيع يتم بالعقد من التخيير، قال بعد ان ساق حديث ابن عمر مرفوعا كل بيعتين كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق الى بيع الخيار، قال يعني لا بيع بينهما تام لقول النبي ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائق، اي ليس بمؤمن مستكمل ايمانه، وهذا وما شابه كثير موجود في السنه. ولهذا نقول يا اخواني لابد من الفهم لكلام اهل السنه في الاحاديث، هذا مهم جدا. يعني حينما اخذ انا بخبر لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار، طيب لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار، اذا ما في عمل، لا عمل قلب ولا عمل جريح احد، هذا يعني لم يعمل خيرا قط، وهذا معنى لا يصح، اذ الكل متفق على انه لابد من عمل القلب من اصله. لكن نفهم بفهم العلماء حينما يقولون هذا من سياق كلام النبي، هذا من جنس كلام العرب، في ان المراد بذلك النفي ليس نفي اصل الاسم، وانما هو نفي كماله الواجب، كما قال إما قال ابن خزيمة قال ابن عبد البر، واستدلوا على ذلك من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة، ثم يقول له هل مر بك نعيم قط، أرأيت نعيم قط، فقل لا يا ربي ما مر بنا إيه نعيم قط وهو قد مر به. وأيضا قال ابن عبد البر وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جامن فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني بيضع العصا، يعني هذا معروف ان النفي هنا ارجع فصلي فانك لم تصل وهو صلى، فلابد ان ننظر الى معاني العلماء رحمهم الله تعالى. ايضا ذكر تحت من غشاه فليس منا، واختلف اهل العلم في معنى قول من غشاه فليس منا، فقال الى ان قال ايه هو نفس الكلام. نعم هو اعاده مره ثانيه. يا سلام، طب اسمع بقى هذه الفائدة التي هي أغلى من الذهب. يقول في كتاب المحاربين باب ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله، قال والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، للأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مالي فهو شهيد، ولم تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. يبقى هذا إيه مخصص وفي هذا أبلغ رد على ابن حزم حينما قال بأن الأمر عام، بل قال ابن حزم إن الصبر على السلطان حال ذلك لهو من التعاون على الإثم والعدوان. ثم ختم هذا الكتاب بتبويب هام فقال: ذكر الأخبار التي رويت في النهي عن الخروج على السلطان. ايه اي نعم، يعني دلل على ذلك. نعم. وفي ابوابه، والله يا شيخ معتز هم لا يتركون لنا، سبحان الله. والله يا اخواننا ما نؤتى من جهلنا وغفلتنا عن كلام اهل العلم، والا الخير موجود والحق موجود. الحق موجود باعلام ظاهرة ليس بخفاء يا اخواني، لا سيما في اصول الدين. يعني مسألة خروج على حكام ولا خروج على، ما ينبغي احنا سبحان الله مثل هذه القضايا اللي مبتوت فيها اسماء، اصول الدين، اسماء، صفات، توحيد الوهية، قدر، صحابة، عمل معالي الاهواء، خروج على سلاطين، ايمان، كل هذه المسائل يعني واضحة. انما يأتي الخلل فيها منين يا اخواني؟ انما يأتي الخلل فيها من اجتهاد بعض الناس اجتهادات، وقد يكون اماما مثلا متبعا فينتشر قوله وهي زلة له فيصبح لها واقع. نعم. يعلق هو على كلام بقى سعيد المسيب في مسألة ان تحل المرأة بعد الثلاث بالعقد فقط، فيقول: وروي عن سعيد المسيب قال: اما الناس فيقولون حتى يجامعها، واما انا فاقول اذا تزوج تجوزا صحيحا لا يريد بذلك احلالها فلا بأس ان يتزوجها الاول. يقول ابن المنذر: وهذا قول ما نعلم احدا من اهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج، والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها. وإن سعيدا لهو بريء من الخوارج رحمه الله، وهو أحد الأئمة السبعة، وهو إمام التابعين وكبيرهم رحمه الله تعالى، وهو يعلم أن الناس يقولون لا بد من هذا، وهو رحمه الله تعالى يقول باجتهادي في هذا الباب، لأنه قد يظن أن الناس إنما قالوا ذلك بدلالة الآية على الوطء لا على العقد، فيظن أن المسألة هذه إنما هي في بحث مسألة لفظة النكاح، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالظن بسعيد أنه لو بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه ولا قال به، كما هو الظن بأئمة المسلمين جميعا. فليقال سعيد المسيب هنا ترك كلام المسلمين وذهب إلى قول الخوارج او كذا او كذا، ابدا ما في علاقة بين سعيد وبين كلامي وبين كلام الايه الخوارج. لكن هل يقال هنا، وانما قال مثل قول سعيد طائفة من اهل الخوارج، هل يقال بان هذا اتهام لسعيد رحمه الله تعالى بهذا بانه من الخوارج؟ لماذا يورد هنا في هذا الموضع يقال بان قوله هذا او بان قول الخوارج وافقت قول سعيد في هذا، يبقى هذا يعني انه إذن يكون خارجيا؟ هذا يعرفه أصلا المبتدئ مع حرف الهمزة في كلام أهل العلم، إن هذا القول وافق هذا القول، يعني اتفق أن يكون هذا القول كهذا القول، اتفق لا القائل مع القائلين، إنما اتفق أن هذا القول كان كهذا القول، اتفق. حتى احنا نقول إيه؟ إنما فعل ذلك النبي اتفاقا. يعني اتفاقا يا إخواني؟ يعني يخرج ذلك القصد والتعبد. فعل ذلك اتفاقا، يعني نفعله كذا، صلى هنا اتفاقا، صلى هنا كذا، يعني اتفق أن وقت أداء الصلاة كان في هذا المكان، اتفق. ولهذا لما قال ابن عمر بأن النبي صلى في مواضع على طريق المدينة وصار يتحرها، رد عليه لم يوافقه الصحابة على ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك اتفاقا، اتفاقا يعني اتفق أن يكون وقت الصلاة ونزول النبي في هذا المكان هو وقت الصلاة. فقل وافق القول هنا قول كذا، ايه العلاقة بهذا؟ ايه العلاقة بالمذهب والعلاقة بالاعتقاد؟ انما وافق، لانه لو كان هذا هذا يقتضي موافقة في المعتقد ما يقولها احد، ولما كان يقول موافق يقول خلاص موجب مباشرة، ما يقول وافق، يقول وافق ليه؟ يعني هذا معروف ما يحتاج الى بيان. فعلى كل هذا اتضح فيه ايه؟ انتصار الشيخ للسنة. ويقول في كتاب الطلاق: ولا نعلم احدا خالف ما ذكرناه الا فرقة من اهل البدع، فانهم زعموا ان الحائض لا يلحقها الطلاق اذ مطلقه متعدي ما امر به، المطلق متعدي ما امر به، فصارت العقوبة باطلا. وفي قول النبي: مر عبد الله فليرجعها، دليل على وقوع طلاقها الحائض، مع ان ابن عمر قد ذكر انه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير هذا الكتاب. يعني ابن المنذر رحمه الله في مسألة طلاق الحائض، طبعا لان في زمن ابن المنذر فعلا يا اخواني ما من الذي كان يقول بهذا؟ ما كان يشهر، ما اشتهر القول في المتقدمين الا عن ابن حزم، ولهذا القول ما كان يعني يعرف، حتى ذكر الاجماع فيه، يعني ذكر بعض الاجماع فيه، وهذا القول ما اخذ قوته الا بعد انتصار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له. لكن كلام الائمة المتقدمين انما بني على حديث ايه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ظن انه قاطع في الباب: مروا فليرجعها، ولا رجع الى بعد طلاق، ولا رجع الى بعد طلاق. وبالتالي يكون النص ايه؟ حسب ابن عمر حسبه، يبقى عندنا الان اجتمع ايه؟ دلالة النص على هذا كلام النبي، وفي نفس الوقت كلام الراوي وكلام صاحب الحادثة. لكن كما قلنا من قبل، فإن بأن المراجعة هنا المراد بها الرجعة اللغوية لدلالات كثيرة في النص، وأما ابن عمر فإنما حسبها على نفسه. نعم. ولهذا يقول النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع طلاق لأنه غير معزول فأجبر طلاق الأجنبية، وحكاه الخطاب عن الخارج والرافض، وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. الآن وكأن نووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ. نعم. يقول يعني كاتب الترجمة: قلت وتبعه على قوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وخلافهم للسابقين ما وقع تعارض النصوص واختلاف الروايات، فهو اختلاف معتبر، والرجح وقول الجماهير. ولو قال من ذهب لهذا القول إن كان مقلدا لشيخ الإسلام مبتدعا كيف هو ابن تيمية ومدرسته سيوف سلت وجه مبتدعة، لكن قولهم مرجوح. هذا كلامه. نعم. أما عن مذهبه الفقهي فابن المنذر بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، فلا يتقيد بمذهب واحد كحال أتباع المذاهب المتأخرين، لكن غالبا يوافق اجتهاده اجتهاد الشافعي لأنه على أصول تخرج، ولهذا عد من الشافعية. قال الذهبي: عداده في الفقهاء الشافعية. طيب، هو يذكر الأدلة ويقول الذهبي في السير: ما يتقيد بمذهب إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زمننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله، وقد خالف الشافعي في بعض الأشياء. قال أبو بكر وافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكينا عنه وخلافه في إجابه في إجابة الخمس من الفيء، ولعمري لا نحفظ عن أحد من قبل الشافعي أنه قال في الفيء خمس كخمس الغنيمة. نعم، يعني خالف الشافعي. طيب هذا عن مذهبه الفقهي رحمه الله تعالى، وخالف أبا حنيفة فهو يعمل بالاجتهاد. ابن المنذر في ميزان الجرح والتعديل أثنى عليه جمهور النقاد وغمزه آخرون بغير حجة، الله أكبر، فلا ينظر لغمز الغامز مهما كان إلا إذا كان غمزه مستحق. طب لو إمام ثقة غمز، الإمام الثقة إذا غمز فعل عينه على الرأس، لكن ما دليلك يا إمام يا ثقة؟ فقد يقدم جرحا ويفسر ولا يكون مقبولا عند الأئمة. الذهلي رحمه الله تعالى لما غمز البخاري ما قبل ذلك الأمة. الذهلي رحمه الله تعالى إمام. نعم. وشعبة لما لم يأخذ حديث الرجل الذي على البرذون هذا لم تتبع الأمة، فإن هذا يجرح به إيه؟ الإنسان. يعني ليس كل من يقول أنا بجرح جرح مفصل يقبل. لماذا قل جرح مفصل يا إخوان؟ لماذا يقال جرح مفصل؟ حتى نتبين هل هذا فعلا يجرح به رجل أو أم لا، فلابد. وهذا إنما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في هذا الباب. نعم، يعني ليس كل من غمز يقال كذا، لابد من أن يكون هذا التفسير قام عليه إيه؟ قامت عليه الأدلة. اللي لا خلاف بين العلماء الكذب مثلا، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا الكذب من أعظم أنواع الجرح المفصل. إذا ثبت أن فلان كذاب خلاص انتهت. طب وإذا ثبت أن الكذب ملكة، يعني ما هو الكذب ليس طارئا، قد يخبر بعض المرات بشيء يظنه كذا، فإذا ثبت أن الكذب ملك عنده وأصل عنده وأنه ما يحلو الفصاحة إلا بتطعيمها ببعض أدلة الكذب، يطعمها ببعض الأدلة وبعض السياقات، فهذا إنما يجرح به عوام المسلمين يجرحون به، ما يحتاج الجرح في هذا إلى العلماء. معروف كده وأنت تعلم ابنك الصغير أول ما يتكلم بعد ما تعلمه كلمة توحيد تقول له لا تكذب، كذب حرام، اللي يكذب ها اللي يكذب روح فين؟ في النار. هذا من باب الوعيد طبعا، هذا باب الوعيد. زي الصغير عندي ابن اخي صغير، فكان في مقطع اللي احنا كنا نتبرأ من الاخوان والسلفيين ونقول القاتل مقتول في النار، هذا من باب الوعيد، فهو من كثرة ما سمع المقطع فهو ايه فهو يكرر فيقول القاتل مقتول في النار، هذا من باب الوحيد، ما علمه واحد من باب الوعيد. حتى الولد يضع قيد، ما شاء الله تبارك الله، يضع قيد ليه؟ الوعيد، هذا من باب الوحيد. الحمد لله الذي أنطق الصغار بمنهج السنة. فمسألة الغمز يا أخواني ما تكون هذه مقبولة إلا إذا فسر التفسير إيه مقبول، ومن ذلك الكذب. ولهذا إذا ثبت عندك كذب الداعية أغلق الجهاز، لا تسمع له أصلا ولا يقبل كلامه ولا تسمع لشبهاته، انتهت المسألة خلاص يا أخواني. إذا ثبت الكذب انتهت المسألة خلاص انتهت.